إليه، والتمييز ما بين الديمقراطيين والجمهوريين في التعامل مع الملفات العالقة، يعني روسيا والصين والجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة، ثلاث ملفات يتم التعامل معها من قبل السيد ترامب بشكل واحد تقريبا. أما الآن فالأمر قد اختلف. لماذا؟ لاختلاف السياسات كما نوهنا سابقا. غسان بن محمد السيد من اليمن كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي غسان، سلامي للمستمعين والمساهمين والمشاركين من كل دول محور المقاومة، وخص بالذكر كل العاملين في إذاعة طهران العربية من الجمهورية الإسلامية والأستاذ أحمد فتاح. تداعيات الإرهاب، حياك الله دائما أخي غسان، تداعيات الإرهاب الأمريكي في اليمن من حصار وإبادات جماعية ومجازر وحشية من قصف الطائرات بارجات حربية إرسال مرتزقة لتركيع الشعب اليماني، لا يهمنا ما قاله المعتوه ترامب أو ما سيقوله بايدن، لأنه ليس هناك فرق بين فردتي جزمة، ونحن عرب ومسلمون لا ننتظر عين الرحمة من سياسة أمريكا والتي هي ذات النسق منذ أن عرفناها. أمريكا أم الإرهاب، أمريكا مؤسسة الإرهاب أو مؤسسة الإرهاب، أمريكا راعية الإرهاب. لا تنظر إلى أمريكا أنها ستأتي بحمامة سلام. وشكرا لإذاعة طهران العربية في الجمهورية الإسلامية في إيران. تصنيف أمريكا أي شعب أنه حركة إرهابية يعني هذا الشعب حر ولا يعترف بأي سياسة تقودها أمريكا من تهديد ووعيد، فهذا لا يهم، لأن أمريكا لا تريد منا أن نكون شعبا حرا، لا تريد منا أن نزرع ونكتفي ذاتيا، ولا تريد منا أن ترى في مدننا أي مصنع إنتاجي أو حقل زراعي، تريد منا أن نمد يدينا دائما إليها، وهذا شيء مستحيل. أما المطبلون لسياسة أمريكا سوف يندمون قريبا. حياكم الله وبياكم، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل الأغسان على هذه المشاركة.
فالدور الأمريكي هو دور رئيسي وفعلي وأساسي في العملية العسكرية على بلدنا وضد شعبنا. وفي نفس الوقت يأتي الأمريكي مع كل مرحلة تصعيد جديدة بعد أن يعد لها وأن يكمل الترتيبات اللازمة لها ليدشنها كأسلوب للتدشين بتصريحات براقة يتحدث فيها عن السلام، وهو يعد للحرب، وهو يدير الحرب، وهو يرتب ترتيباته الكاملة لأبشع الجرائم والانتهاكات، وهو يمثل الحامي والمدير والمباشر، المدير المشرف على هذه العمليات من خلال إشرافه الكامل عليها تخطيطا وإعدادا وتنفيذا، والآخرون هم أداة تنفيذية، السعودي أداة تنفيذية، الإماراتي أداة تنفيذية، أما خونة البلاد فهم تحت السعودي والإماراتي، يأتمرون بأمرهم وينفذون في الميدان، ليكونوا هم في المقدمة من يدفع ثمن هذا العدوان فيما يتكبدونه من خسائر جسيمة في الأرواح وفي العتاد.
حياكم الله ولم بحضراتكم، كلمات استمعنا إليها للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الأخ عبد الناصر معنا من اليمن. أخي عبد الناصر السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وبياكم. طبعا ما لخص السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن دور الأمريكي في الحرب على اليمن هو لخص كل شيء حقيقة. طبعا الدور الأمريكي في حرب على اليمن بل أنها صانعة الإرهاب. لو أتينا إلى من يوم الكشوفات الجغرافية الأمريكي في سكوتش من القرن السادس عشر، هي قامت الدولة الأمريكية من إكشاف في القرن السادس عشر وقامت بالقتل والحرق وذلك السكان الأصليين في نيويورك واشنطن. طبعا أمريكا من يوم ظهورها على الأرض وظهورها على من القرن السادس عشر وهي كلها تقوم على الإرهاب والقتل والتدمير. وأيضا في القرن الثامن عشر في الحرب حرب عالمية الثانية كان لها أكبر جرائم إنسانية على مر التاريخ، وهي ضرب القنابل النووية والهيدروجينية، ده تخصيب اليورانيوم الكبير في هيروشيما وفي فيتنام في غيرها. لها تاريخ مأساوي كبير جدا من الإرهاب والقتل وتدمير البيوت، تدمير كل مقومات الحياة، والفساد في الأرض، وإعادة في الفساد في الأرض. طبعا في حرب على اليمن، نحو العالم يعلم أن الدور الأمريكي هو الدور البارز في حرب اليمن، ولولا القرار الأمريكي لما استطاع لا سعودي ولا أماراتي ولا غيره أن يتجرأ أن يضرب غارة، هو يعلم كذلك. وأيضا حتى الجرائم الإنسانية يرتكبها التحالف العدوان، وذلك بغطاء أمريكي بريطاني إسرائيلي، هو من يرتح، هو من يعطي الضوء الأخضر للعدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على الشعب اليمني. طبعا هناك القنابل الذكية، من يضرب القنابل الذكية؟ هي قنابل أمريكية، الصناعة الأمريكية، هم من يسلحون التحالف، هم من يفتون الشعب اليمني، هم من يحاصرون الشعب اليمني، هم من يعطون الغطاء الدولي والأممي على كل الجرائم الإنسانية في الشعب اليمني. وهذا حاصل أيضا إلى يومنا هذا، حتى وإن جاء بايدن وغيره، السياسة الأمريكية هي قائمة أيضا في حروبها على المنطقة، حصارها على إيران، حصارها على بعض الشعوب الحرة الأبية التي تأذى السياسة الأمريكية وأسرع في المنطقة. أيضا الشعب اليمني مواصل معركة التحرر الوطني، وإلى جوار الأحرار من نحور المقاومة جنبا إلى جنب، حامل سيف بالفقار، وإن شاء الله سنخرج أمريكا وإسرائيل من المنطقة
إن شاء الله.
نحن أيضا إلى جوار الشعب الفلسطيني في ظل ما نعانيه من حصار، ظل ما نعانيه من قتل تدمير،
بارك الله بكم،
إلى جوار الشعب الفلسطيني يدا بيد. وأن اليوم الشعب اليمني أبطل جيش واللجان الشعبية يمتلكون السلاح، الأسلحة الذكية والقدرة العسكرية وطريق المدى، صواريخ طريق المدى الأشد فتكا، هم أيضا لنا هناك جيش مدرب وهيكل جاهز على خوض أي معركة سواء.
شكرا أخي عبد الناصر، وحياكم الله وبارك الله بكم، واسمح لي نكتفي بهذا القدر منكم. الأخ عبد الناصر من اليمن، أشكرك جزيل الشكر، وشكري واعتذاري من الأخ أبو علي، وكذلك الأخ الفاضل والكريم أبو مريم، شكري للأخ الزهراء، للأخ أبو جهاد، الأخ أبو حيدر، الأخ أبو علي من سلطنة عمان، ناصر من الكويت، محمد من قطر، وعلي من العراق. وحقيقة فقط أنوه إلى أنه هناك أكثر من 1027 رسالة لم تفتح بعد، كثير منها يتعلق بلقائنا اليمن التصدي والتحدي. شكرا للجميع على هذا التواصل، حتى الملتقى غدا بإذنه تعالى، السلام عليكم.
فاستبقوا الخيرات من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن، روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات. فعلت الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. من يفعل خيرا يجزاه، والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات. فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة، فاستبقوا الخيرات. فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات
لا 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 لا
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زال الحديث عن شهداء علمائنا الأبرار في القرن السادس الهجري وضيفنا في هذه الحلقة الشيخ أبو علي محمد بن الحسن بن علي الفتال الواعظ النيشابوري الفارسي الفتال من أسماء البلبل والفتل بالفتح شدوه ولعل المترجم له لقب به لطلاقة في لسانه في الخطابة والوعظ وعذوبة في لهجته ورقة في ألفاظه ويعرف بهذا الاسم آخرون أيضا كالشيخ الحبر جمال الدين حسن بن عبد الكريم الفتال شيخ ابن أبي جمهور الأحسائي والعلامة الحجة السيد حسن بن عبد الله الفتال الحسيني النجفي في القرن العاشر والسيد الفقيه المفسر تلميذ الشهيد الثاني الفتال النجفي أخواتنا المستمعين، كان شهيدنا الشيخ أبو علي الفتال في الجبهة والسلام من حملة الفقه والحديث، جامعا بين رتبتي السعادة والشهادة، آخذا بعضادتي العلم والزهادة، خطيبا مصقعا، واعظا بأقواله وأفعاله، وقد حاز ثقة الكل، فجاء وحواليه زمر الثناء وكراديس المدح والإطراء، حيث عرف وأثني عليه في أكثر من 20 معجما وكتابا. وخلاصة القول في حق المترجم له إيثارا للاختصار، إنه شيخ جليل، كان مدرسا متكلما، فقيها عالما، مقرئا مفسرا، متدينا زاهدا، من العلماء الأمناء المعتمدين، كما وصفه معاصره الشيخ عبد الجليل القزويني، وثقة جليل القدر، ورع كما وصفه الشيخان منتجب الدين وابن داود. وأطبق القول المتأخرون على وصفه بذلك تبعا لهما. أما شيوخه وتلاميذه، فالمستفاد من جميع التراجم أن المترجم له كان بالعراق برهة من عمره مع أبيه، حيث كانت بغداد محط أكابر العلماء وجامعة الإسلام، فروى عن علماء أجلاء كالسيد الشريف المرتضى المتوفى سنة 436 للهجرة، والشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وغيرهما. وكان ذلك قبل سنة 436 للهجرة، وهي سنة وفاة الشريف المرتضى رحمه الله، وبقي بها إلى أن سمع منه وتتلمذ على يديه الحافظ محمد بن علي المازندراني المولود في حدود سنة 489 للهجرة. ومع الأسف الشديد أن التاريخ لم يوفه حقه، لذلك جهلنا كثيرا من جوانب حياته، فلم نعرف عن ولادته ولا نشأته ولا دراسته شيئا، وحتى ما ذكره مترجموه كان بإيجاز وإجمال، ومن ذلك أمر شهادته وأسبابها. فقد ذكر بعضهم أنه قتله أبو المحاسن عبد الرزاق شهاب الإسلام حاكم نيشابور، ولأي سبب قتل ومتى كان ذلك، هذا ما سكت عنه التاريخ، فلم يبق إلا الحدس والتخمين. وصرح بشهادته صاحب الأمل والعلامة المجلسي والنوري وغيرهم، غير أننا لم نقف على تاريخ شهادته تفصيلا عدا ما في فهرست المكتبة الرضوية من أنه قتل بسبب دفاعه عن عقيدته. أجل مستمعين الأفاضل، إن المؤرخين لم يذكروا أسباب شهادة المترجم له ومتى كانت، وكل ما ذكروه أن قاتله هو عبد الرزاق شهاب الإسلام رئيس نيشابور. وإن إذا رجعنا إلى تاريخ عبد الرزاق يمكننا أن نعرف السبب الداعي إلى قتله المترجم له رحمة الله عليه. فمن هو عبد الرزاق؟ إن خلاصة ما ذكر من ترجمته في المعاجم والكتب كمعجم الأنساب والأسر الحاكمة لزنباون، وكتاب نسائم الأسحار من لطائم الأخبار لناصر الدين المنشي الكرماني، وكتاب آثار الوزراء لسيف الدين العقيلي، وكتاب حبيب السير ما ترجمته. الوزير شهاب الإسلام عبد الرزاق بن إسحاق الطوسي كان ابن أخي الوزير نظام الملك، وكان من فحول العلماء المشاهير يومئذ. قام في أيام صباه وريعان شبابه بتحقيق أحكام الشرع وتدقيق رموز وإشارات الأحاديث النبوية، وصرف ريعان شبابه بشرح جوانب المشكلات وإزالة الشبهات. أمر السلطان سنجر السلجوقي بنقله من المدرسة والمحراب إلى سرير الوزارة، وأعطي مقاليد الأمور بعد عزل ابن عمه صدر الدين من نظام الملك الذي ظهرت منه خيانات كثيرة، فتمرد وطغى وسرق الخزانة إلى أن أمر السلطان بقتله، واتخذ من بعده عبد الرزاق وزيرا، فتبدل عبد الرزاق هذا عما كان عليه من زي النسك والورع إلى كثير من الصفات المذمومة والأفعال القبيحة كالبخل وشرب الخمر إلى أن توفي ممقوتا. ورد في تاريخ نيشابور أيها الأخوة الأفاضل تلخيص الخليفة النيشابوري نقلا عن خط الخواجة قطب الدين في أسماء الذين لهم قبور معلومة بنيشابور ما ترجمته: الشيخ محمد الفتال رحمة الله عليه وتربته في مقبرة خيرة بنيشابور. وأما عن مؤلفاته فله هذان المؤلفان: التنوير في معاني التفسير وروضة الواعظين وبصيرة المتعظين. أما الأول فقد كان من الكتب المعتبرة عند الإمامية وفي عداد تفاسيرهم المعتمد عليها، وأما روضة الواعظين فهو من كتب الأخلاق والآداب. وقد توهم بعضهم فنسب الكتاب روضة الواعظين إلى الشيخ المفيد رحمه الله، ورده كثير من المحققين ونبهوا على غلط النسبة. وقبل ذلك كله قول تلميذه الشيخ الحافظ ابن شهرشوب راوي هذا الكتاب. ومسك الختام كرامة باهرة لمولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، يذكرها صاحب كتاب الثاقب في المناقب عن المترجم له أو أحد معاصريه، أن محمد بن علي النيشابوري قد كف بصره منذ 17 سنة لا يبصر عينا ولا أثرا، فورد حضرة الإمام الرضا عليه السلام زائرا ودخله متضرعا، فزار ووضع وجهه على قبره الشريف باكيا، فرفع رأسه بصيرا وسمي بالمعجز، وبقي بعد ذلك في مشهد المقدسة مدة مديدة ولم توجعه عينه بعد ذلك، ولم يعرف إلا بالمعجز. وبهذا نصل أحبة الإسلام إلى نهاية ترجمة شهيدنا الشيخ أبي علي الفتال النيشابوري قدس سره الشريف. نستودعكم في أمان الله وحفظه.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس 42 من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
درس 42 از سلسله درس های دوره عالی.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. إن سفر صديقكم إلى شيراز وزيارته للأعمال الأثرية هناك هي إحدى ذكرياته التي جاء بها في دفتره، ولقد استعان بكتاب في هذا المجال. استمعوا إلى هذا المقتطف، وبعدها سنقرأ لحضراتكم الكلمات الجديدة التي وردت فيه.
یکی از شهرهای معروف ایران شیراز است که به خوشی هوا و زیبایی منظر اشتهار تمام دارد.
شیراز هي احد المدن المعروفه في ايران، ولقد اشتهرت بمناخها الطيب وجمال مناظرها.
اطراف این شهر را چمنزارهای باصفا و باغ‌های دلگشا و گردشگاه‌های فرح افزا احاطه کرده است.
و تحيط هذه المدينة أراض خضرة لطيفة وحدائق ومنتزهات رائعة وجميلة.
و از این جهت بر بسیاری از شهرهای جنوبی ایران امتیاز دارد. هوای آن حد وسط میان گرم سیر و سرد سیر است. در تابستان گرمی هوا تا 40 درجه بالای صفر می رسد و در زمستان در شب که سردتر از روز است از درجه صفر پایین تر نمی رود.
ولهذا فإنها تمتاز على كثير من المدن الجنوبية الإيرانية. مناخ هذه المدينة بين الحار والبارد، إذ تصل حرارة الهواء إلى 40 درجة فوق الصفر في الصيف، وفي فصل الشتاء حينما يكون الليل أبرد من النهار لا تنخفض درجة حرارتها أقل من الصفر.
در أطراف این شهر درودخانه وجود دارد که از زمانهای قدیم سدهای محکم بر آنها بستند. بند امیر در شیراز معروف است.
و هناك نهران يجريان في اطراف هذه المدينه وقد بنيت عليهما سدود قويه منذ القدم، فسد امیر في شیراز سد معروف.
شیراز را دارالعلم لقب داده اند و به گفته مورخان زمانی 170 مدرسه در این شهر وجود داشته است.
و لقبت مدينة شیراز بدار العلم، اذ انها كانت تحظى ب170 مدرسة استنادا لما قاله احد المؤرخين.
سعدی و حافظ دو شاعر بزرگ ایران از این شهر برخاسته اند و در این شهر مدفونند و کسانی که برای دیدن خرابه‌های تخت جمشید به شیراز می‌روند از آرامگاه این دو شاعر بزرگ نیز دیدار می‌کنند.
و سعدی و حافظ هما شاعران ایرانیان کبیران، ولدا فی هذه المدینه و دفنا فیها، و من یذهب الى شیراز لمشاهدة ما تبقى من آثار تخت جمشيد المدمرة فإنه يزور مقبرة هذين الشاعرين الكبيرين أيضا. والآن ندعوكم إلى هذه الكلمات الجديدة في درسنا هذا.
خوشي هوا، خوشي هوا،
المناخ الطيب.
إحاطه كردن، إحاطه كردن،
الإحاطة.
رودخانه، رودخانه،
النهر،
زیبایی منظر، زیبایی منظر،
جمال المنظر،
از این جهت، از این جهت،
لهذا السبب،
محکم، محکم،
القوی،
اشتهار، اشتهار،
الشهره،
امتیاز داشتن، امتیاز داشتن،
الامتیاز،
بند امیر، بند امیر،
سد امیر،
اطراف، اطراف،
اطراف،
حد وسط، حد وسط،
الحد المتوسط،
دار العلم، دار العلم،
دار العلم،
چمنزار، چمنزار،
ارض خضراء،
میان، میان،
وسط وبین،
لقب دادن، لقب دادن،
التلقیب،
با صفا، با صفا،
صاف و لطیف،
گرم سیر، گرم سیر،
حار او منطقه حاره،
به گفته، به گفته،
بقول او استنادا لما يقول،
دلگشا، دلگشا،
يفسح القلب،
سرد سیر، سرد سیر،
بارد او منطقه بارده،
مورخ، مورخ،
مؤرخ،
گردشگاه، گردشگاه،
منتزه،
درجه، درجه،
درجه،
برخاستن، برخاستن،
ظهور،
فرح افزا، فرح افزا،
مفرح او بهیج،
بالای صفر، بالای صفر،
فوق الصفر،
مدفون، مدفون،
مدفون،
دیدار کردن، دیدار کردن،
الزیاره،
خرابه های تخت جمشید، خرابه های تخت جمشید،
ما تبقى من تخت جمشید المدمره من الآثار الإيرانية القديمة المنسوبة إلى ملك جمشيد. وهكذا انتهى الدرس 42 من دروس تعلم اللغة الفارسية.
پایان درس 42. شاد باشید. خدا نگهدار.
إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أهل آية التطهير، سلام الله تعالى عليهم أجمعين. السلام عليكم أحبتي الأفاضل مستمعي برنامج أناشيد مختارة الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في بداية هذا اللقاء ضمن الأناشيد التي اخترناها لحضراتكم نستمع معا إلى أنشودة حول الوالهين والعاشقين لمقام الربوبية تحت عنوان قلوب العاشقين. إليكم هذه الأنشودة.
وعذابهم مراح له بل عذابهم تعذب
أيها الكرام، حب الوطن من الإيمان. الوطن الذي يعتبره الإسلام أن حبه يكون من الإيمان ليس هو محل ولادة الإنسان بالتحديد، وإنما هو الوطن الإسلامي الكبير الذي يعتبر الحفاظ عليه حفاظا على الدين والإنسانية، لأن به يعز الدين وتعلو كلمة الله، وهو قوة للإسلام، لأنه محل استقرار وهدوء وموضع بناء القوة فكريا وروحيا وماديا، ثم الحركة على صعيد التنفيذ للانتقال إلى الوضع الأفضل والأمثل. بلادي بلادي عنوان الأنشودة الثانية التي نستمع معا إليها ضمن برنامج أناشيد مختارة.
توحدت فيها الأيادي سهاما بقلب الأعادي، محرابها صدق الجهاد، عرش لها فوق الفؤاد، ما به عشق ينادي، هي جنة فيها مرادي، لحبها أهدي تلادي، أمان وفاء رشادي. بلادي 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 توحدت فيها الأيادي سهام بقلب الأعادي، إحرابها صدق الجهاد. قاده النبي محمد جهاد كبير للمسلمين تجدد، من الله أمر قاتلوا من طغى وأفسد، ومن تاب نصحا بقلبه الخير توقد. نظام الإله كامل مسدد، وجنات عدن لكل مؤيد، وجنات عدن لكل مؤيد. بلادي 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 توحدت فيها الأيادي سهام بقلب الأعادي، محرابها صدق الجهاد. بلادي 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 فيها الأيادي.
السلام على من كان يجلس على الأرض وينام عليها ويخصف النعل ويرقع الثوب بيده، يحلب الشاة، يعقل البعير، يطحن مع الخادم، كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع، ويأكل ما يجد ويلبس ما يجد. السلام على من كان يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، وكان لا يثبت بصره في وجه أحد، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. السلام على من كان أكثر الناس تبسما، وربما ضحك من غير قهقهة، ولم يكن شيء أبغض إليه من الكذب إلى غير ذلك من الفضائل. السلام على كريم الشمائل. السلام على رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة، أنشودة حماسية جدا جميلة في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم. قسما بسماحة عينيك ونور وجهك التي يستسقى به الغمام، نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسما بسماحة عينيك ونور وجهك الذي يستسقى به الغمام وتستنزل به الرحمة، أنا في ساحة ولائك نتقلب غيظا وحنقا على كل متجرئ يمس شعرة من رمزك الطاهر الساكن في أعماقنا وفي وجدان كل حر يحترم الإنسانية ويقدس الفضيلة المتمثلة فيك بأبهى وأجلى صورها، لأنت أعز علينا من آبائنا وأبنائنا وأهلنا وأنفسنا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله نموت وتبقى يا رسول الله يا رسول الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 4:51. عقائد الإسلام تقدم إليكم عند 5:21. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:36، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 5:43. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:49. نور وبلاغة تقدم لحضراتكم عند 5:52. دعاء الندبة تستمعون إليها عند 6:08، ومن ثم تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الجمعة عند 6:42. معالم النور يقدم إليكم عند 6:44. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أدعوكم فيما يلي للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. موضوع البحث هو الحاجة إلى الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا بعنوان الدعاء معطياته وإشراقاته. الدعاء اللي الروايات النبوية وروايات أهل البيت عليهم السلام كما هي الآيات القرآنية قد دعت إلى مفردة الدعاء لله سبحانه وتعالى. الله قد أمرنا أن ندعوه، ادعوني أستجب لكم. وإن حاجة الإنسان في الواقع للدعاء حاجة ذاتية، ووجه الحاجة إلى الدعاء عدة أمور، ويحتاج إلى الدعاء لأنه محتاج إلى الأمن. فالإنسان يشعر بالقلق، تصيبه الآلام، تمر عليه المصائب. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وهو يحتاج إلى هذا الإطمئنان وهذا الأمن الذي يريح قلبه ويشرح قلبه وصدره. حاجة الإنسان للدعاء لأنه يريد أن يشعر بحالة الانشراح في صدره. ذكرنا بالأمس أن الذنوب تؤدي إلى ظلمة القلب، وأن الذنب وراء الذنب وراء الذنب، وعبارة عن نكتة سوداء تنكت في قلب هذا الإنسان إلى أن يصبح هذا القلب مظلما أسودا متحجرا متصلبا. وهذا هو الرين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هو بالتالي أن يحصل على حالة الانشراح، لأنه لن يعيش لذة العبادة. حالة الانشراح إنما يحصل عليها حينما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى طاعته، يلجأ إلى الدعاء لله سبحانه وتعالى، فينفس عن آلامه وهمومه، ويستغيث الله عز وجل ويناجيه في غفرانه لذنوبه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا نور من الله سبحانه وتعالى. وكما أيضا في قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. حاجة الإنسان للدعاء حاجته إلى المدد والفيض الإلهي، محتاج لفيض الله، لمدد الله، أن يدعو، أن يناجي الله، ليس فقط في وقت الشدة، وقت الحاجة وطلب قضاء الحاجة، وقت المرض هذا، بل فليناجي الله سبحانه وتعالى، فليدعو الله في رخائه حتى ينظر إليه في شدته، كما أكدت على ذلك روايات أهل البيت عليهم السلام. بل إنه إذا لجأ للدعاء فقط في وقت شدته فإن الملائكة تقول وتصيح: ما إنه لصوت النشاز لم يكن مألوفا عندنا. ولذا نحن نحتاج إلى الدعاء الحقيقي، الدعاء اللي يتصف من خلاله هذا الداعي بصفات أن يخلو من ظلاماته للناس حتى يستجاب له، أن يخلو من الذنوب والمعاصي من خلال التوبة إلى الله. توبوا إلى الله توبة نصوحة، لأن التوبة ماذا تعمل للإنسان؟ كما يقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حتى يستجيب الله لك توجه إلى الله بتوبة نصوح، بندم، بعزم على عدم العود إلى الذنب والمعصية. نحتاج إلى الدعاء الحقيقي اللي من خلاله يخشع القلب والجوارح، لأن هناك فرق في الواقع بين قراءة الدعاء وبين إنشاء الدعاء. ما هو الفرق بين القراءة والإنشاء؟ القراءة ملاكها المطابقة لما ورد من المأثور، المطابقة لما ورد في النصوص، يعني تقصد الحكاية، قصد الحكاية، كما هي القراءة في الصلاة حينما تقرأ هذه السور القرآنية. أما الإنشاء، هناك بعض الأمور تحتاج إلى إنشاء. حينما تقول السلام عليكم، هي مو فقط مجرد ألفاظ تقولها، بل بما تحمله هذه الكلمات وبما تنشئه من السلم والسلام. حينما تقول أحضر لي كأسا من الماء، ليس فقط كلمات، وإنما هناك حاجة دعتك إلى مثل